هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أوافيكم بموجز من الأخبار العراقية. من المقرر أن يعقد المجلس الوطني العراقي بعد قليل جلسة مغلقة للبحث في كيفية الرد على قرار للأمم المتحدة يدعو إلى تجديد عمليات التفتيش عن الأسلحة في العراق. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن مسؤولين روس حضوا العراق اليوم الاثنين على التعاون مع المفتشين الدوليين. ونقل التقرير أن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدتوف قال إن القرار الدولي الأخير قلل من مخاطر الحرب، ولفت إلى أن الأمر بات يعتمد الآن على بغداد بشكل أكبر. كما رحبت باكستان اليوم بقرار مجلس الأمن الجديد عن نزع الأسلحة العراقية، وقالت إنه من الممكن أن يمهد الطريق أمام حل سلمي للأزمة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده تعتقد أن جميع القضايا يمكن أن تحل من خلال الحوار السلمي، وأن قرارات مجلس الأمن يجب أن تطبق. أيدت دولة الكويت وبقية الدول الخليجية البيان الختامي الصادر عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، هذا في الوقت الذي أعرب فيه مجلس الوزراء الكويتي عن ارتياحه إزاء قرار مجلس الأمن الأخير الصادر بالإجماع يوم الجمعة الماضي. لكن المجلس أضاف في بيان لاحق أن الكويت إذا تساند كل ما تتخذه الشرعية الدولية من إجراءات تدعو الحكومة العراقية إلى التعامل الجدي مع القرار والمباشرة في اتخاذ خطوات عملية جادة من شأنها أن تترجم بوضوح إلى مصداقية في الاستجابة للمطالب الدولية. أعرب أحد زعماء جماعات المعارضة العراقية عن اعتقاده أن لا حاجة لقيام إدارة تشرف عليها الولايات المتحدة في العراق بعد الإطاحة المحتملة لنظام الرئيس العراقي صدام حسين. وكالة فرانس بريس نقلت عن الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية أن العراق لا يحتاج إلى الولايات المتحدة في إدارة شؤونه، مضيفا أن حكومة مختصة ستقوم في العراق بعد زوال النظام الحالي تشارك فيها جميع القوى السياسية الحقيقية في البلاد. نقل مراسلنا في اسطنبول ان رئيس هيئة اركان الجيش التركي الجنرال حلمي اوزكوك اكد انه ابلغ واشنطن خلال زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة بان بلاده تحتاج الى تعويضات مالية في حال الحرب المحتملة ضد العراق. في تقرير لها من طهران افادت وكالة رويترز للانباء ان مقاتلين كرد اشتبكوا مع عناصر جماعة اسلامية مسلحة يقال ان لها علاقة مع شبكة القاعدة، ما ادى الى مقتل 5 اشخاص حتى إعداد التقرير. أفادت وكالة رويترز أن الحكومة النيوزيلندية سترسل سفينة حربية وطائرة استطلاع للمشاركة مع القوة الدولية في مراقبة مياه الخليج. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
كانت المجالس الأدبية من مميزات الحياة الاجتماعية في عهود أيام الخير. اعتاد كثير من الأدباء والمفكرين على تخصيص يوم معين لاستقبال زملائهم، يحتفون بهم ويقدمون لهم الشاي والقهوة والكعك، ثم ينطلقون في مناقشة آخر ما جد من أحداث وتطورات في العراق. كانت أيام خير وراحة، ولم يحسب الإنسان ألف حساب قبل أن يلتقي بأصحابه ويتبادل معهم الرأي بحرية، طالما فعل ذلك بحسن نية ودون نية مبيتة لإحداث قلاقل واضطرابات. كانت هذه المجالس التي عرفت بالدواوين مجالس رجالية، وقلما دخلتها امرأة. ويظهر أن الجنس اللطيف تشوق لمثلها، فنظمت بعض السيدات أياما مشابهة سموها القبول. ولا شك أن بعضهن قد غرن من أزواجهن فعمدن إلى محاكاتهم، كما جرى في بيت محمد صبحي الدفتري ومحمد الطريحي وآل الخضيري وسواهم من الشخصيات المرموقة في البلد. وبالطبع سخر منها الرجال، ولسبب واضح، وهو أن على الرجل في مثل ذلك اليوم أن يبرح البيت ولا يقربه حتى تكون آخر امرأة قد غادرته بالسلامة، ولا سيما إذا كان قد عرف بين النساء بأنه رجال عين مالحة. وكما نتوقع كانت قبولات النساء تدور حول ما يشغل بال النساء: ما هي آخر موضة وصلت من أوروبا؟ كيف يمكن طبخ البامية بدون ثوم؟ هل يمكن تسمية كبة أبو فتاح بأنها كبة موصلية وهي مصنوعة في بغداد؟ كانت القبولات النسائية مكلفة ومرهقة، فهي المناسبة التي تظهر فيها ست البيت غناها وترفها وحسن ذوقها. ولهذا اقتصرت النساء العراقيات على عقد القبول مرة واحدة في الشهر بدلا من مرة في الأسبوع كما كان يفعل الرجال. ويمكننا أن نعتبر ذلك الآن مثالا واحدا من أمثلة تميز الرجل على المرأة. ولكن القبولات النسائية من الناحية الأخرى كانت تترك البيت في حالة أشبه ما تكون بميدان معركة ستالينغراد: قشور الحب والفستق في كل مكان، بقايا الكعك والكيك فوق الكنبات وبين المنادر، ولا ننسى ما كان يخلفه الأطفال وراءهم من صحون مكسرة وكراسي مهشمة وثياب ملطخة. استغرق تنظيف كل ذلك عدة أيام، يكون فيها رب البيت قد فقد أعصابه وصب شتائمه عشرات المرات على الجنس اللطيف واليوم الأسود اللي تورط به والزوج، وما ينتهي ذلك إلا وتكون ربة البيت قد آوت إلى فراشها بالتهاب الأمعاء أو خفقان القلب أو ضيق النفس. تمكث في الفراش لتستجم من القبول الذي مضى وتستعد للقبول الذي في الطريق. قلنا أنها مكلفة، فعلى خلاف دواوين الرجال التي كانت تقتصر على الشاي والقهوة والسجائر، كانت النسوة ينتظرن من صاحبة القبول أن تعد من الأكل خبز العروق والكيك والبورق والفواكه، بالإضافة إلى الشرزات والشاي والكعك والبسكت والشربت، وفي السنوات الأخيرة الكوكا والبيبسي والسينالكو. بل تطور الأمر عند بعض العوائل الموسرة إلى توديع الزائرات بوليمة عشاء كاملة. وكثيرا ما وصل الأمر إلى دعوة بعض المطربات والمطربين إلى تشنيف آذان الزائرات ببعض الأغاني والطرب. اشتهرت بينهن بصورة خاصة صديقة الملاية التي اعتادت أن تسوق للصبيات الناشئات في هذه الجلسات القبولية نصائحها الفلسفية الثمينة بأغنيتها المعروفة سمعي يا بنتي سمعي. ولكن الرجال لم يرتاحوا بصورة عامة لهذا النشاط النسائي، فراحوا يسخرون منه وينكتون عليه. كان منهم من تهكم به شعرا كعبود الكرخي، أو غناء كعزيز علي بمنولوجيه الشهير النسوان النسوان الله يجازي النسوان، ويتعرض فيه إلى القبول فيقول: شحتي وتدبر وقول، غير تقوم تدق لي طبول وتقول لي هذه الأصول عند كل النسوان. ولكن ومع ذلك فقد كانت القبولات في الواقع سمة من سمات تطور المرأة العراقية في أيام الخير. أصبح بإمكانها أن تضارع الرجل وتنظم حفلات في بيتها، كما أصبح بإمكانها أن تخرج من بيتها وتقضي ساعات طويلة في الخارج وتتركه يدبر أمره بنفسه. كانت بادرة من البوادر الكثيرة نحو تحرر المرأة ونيل مكانتها في المجتمع. كنا جزءا خيرا من أصحاب الخير، أصحاب وصاحبات الخير اللي راحوا ويا ذيج الأيام الحلوة، أيام الخير.
يما هنا يما بيبه هنا يما يما هنا يما بيبه هنا يما علي من هلا يدمع يا مبلولة يما علي من هلا يدمع يا مبلولة يما
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، اقتحمت القوات العسكرية الأردنية معاقل المتطرفين الإسلاميين في مدينة معان بهدف القبض على عدد من الهاربين عن العدالة الأردنية. تفاصيل وتطورات الموقف في معان مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
بمساندة كبيرة من قوات الجيش، تواصل قوات الأمن الأردنية حملتها التي بدأت أمس والرامية للقبض على عدد من الأصوليين في مدينة معان بتهمة الإخلال بالأمن وتحدي سلطات القانون. مواجهات أمس أسفرت عن مقتل شرطي وجرح آخر، إضافة لثلاثة مسلحين مطلوبين للعدالة. وأعلن وزير الداخلية قفطان المجالي في مؤتمر صحفي أن الحملة لم تسفر بعد عن إلقاء القبض على كافة المطلوبين، وإن كانت نجحت فاعتقال العديد منهم ومن بينهم من يحملون جنسيات غير أردنية لم يحددها. وفرض منع التجول في المدينة المحاصرة ليلا في وقت استمر فيه منع الدخول إليها أو الخروج منها. ونفى وزير الداخلية أن يكون للمجموعة المطلوبة القبض عليها أي بعد سياسي، إلا أنه أشار أن ادعاءاتها السياسية هي للتغطية على أفعالها الإجرامية، والتي قال أنها تراوحت بين السلب والتهريب والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، وحذر من محاولات استغلال أجواء الحرية والانفتاح والديمقراطية، واصفا من يقوم بذلك بأنهم تجار مناسبات يعملون لأجنداتهم الخاصة. وحاول بعض المحسوبين على سياسات بغداد الإشاعة بأن العملية ليست أكثر من هز العصا في وجه الحركة الإسلامية، باعتبار أنها المؤهلة لقيادة عملية احتجاج شعبية مأمولة ضد عملية عسكرية محتملة على العراق، فيما أشار آخرون أنها محاولة لاسترداد الهيبة بعد الفشل في القبض على من اغتالوا دبلوماسيا أمريكيا في عمان قبل فترة. وفيما نشرت الصحف الأردنية اليوم رسائل من أهالي معان يناشدون فيها الدولة القضاء على محاولي العبث بأمن الوطن، فإن جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أصدرا بيانا وصف الإجراءات الحكومية بأنها عرفية، ودعا البيان إلى تقديم المصلحة العليا حفاظا على استقرار البلاد وتماسك الجبهة الداخلية. ووصف المعارض الإسلامي لتشكيلات العملية بأنها اجتياح وسلوك عرفي، واصفا الحكومة بأنها حكومة القوانين المؤقتة. وإذا كانت السلطات الأردنية أعلنت فقط عن مقتل 4 أشخاص في العملية، فإن عددا من السكان أفادوا بوقوع عشرات الإصابات بين الأهالي في المدينة التي قطعت عنها الاتصالات الهاتفية والتيار الكهربائي. وقال مصدر أمني إن عملية معان تشكل رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة، وأنها ستستغرق الوقت اللازم لتجريد العصابة من أسلحتها وإلقاء القبض على أفرادها. وكانت العشائر التي ينتمي إليها المسلحون المطلوبون عقدت اجتماعا قبل فترة قررت فيه التمسك برفض تسليمهم إلى السلطات، وهذا ما اعتبرته الدولة تحديا لهيبتها. وأصدر مجلس الأعيان بيانا شد فيه على يد الحكومة مطالبا إياها باتخاذ أي إجراءات لضمان سيادة القانون على الجميع واحترام حق المواطنين بالحياة الآمنة المستقرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ننتقل إلى القدس، حيث طغت الأوضاع الأمنية في إسرائيل على سواها من الأحداث، وذلك بعد عملية التسلل التي نفذها مسلح فلسطيني ليلة أمس إلى مستوطنة ميتسر اليهودية. المسلح الفلسطيني أفلح في قتل 5 إسرائيليين بينهم سيدة وولديها أثناء نومهم. القوات الإسرائيلية حاصرت المنطقة واتخذت تدابير أمنية بعد ورود تقارير عن محاولة أخرى من جانب المنظمات الفلسطينية. التفاصيل مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
طغت الأوضاع الأمنية على سواها في إسرائيل اليوم، وذلك بعد عملية تسلل مسلح فلسطيني ليلة أمس إلى مستوطنة ميتسر على الخط الفاصل مع المناطق الفلسطينية، وتحديدا منطقة طول كرم، حيث أفلح في مقتل 5 من المواطنين بينهم سيدة وولديها أثناء نومهم في البيت. وتبنت هذه العملية حركة فتح إلى جانب عمليات أخرى أفلحت قوات الجيش وحرس الحدود في إفشالها، ومنها إدخال سيارة مفخخة من نفس منطقة طول كرم على الخط الفاصل ليلة أول أمس. وتأتي هذه العمليات في خضم تقارير استخباراتية تشير إلى محاولة التنظيمات الفلسطينية بما في ذلك حركة فتح القيام بعمليات انتحارية وبذل أقصى الجهود لتنفيذ هذه العمليات أثناء انشغال الساحة الداخلية الإسرائيلية بالانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية المبكرة في الحزبين الكبيرين. إلا أن الحكومة بالرغم من كونها انتقالية هي اليوم أكثر انسجاما مع الوسائل التي يجب اللجوء إليها للتعامل مع ما تسميه بالإرهاب الفلسطيني، ذلك لأن التطابق بين الوزير الأول أريال شارون ووزير الدفاع الجديد شاول مفاز ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان مشي علون هو أكثر انسجاما وتوافقا بالمقارنة مع الوضع الذي كان سائدا قبل تفكيك حكومة الوحدة الوطنية وانسحاب وزراء التجمع العمالي منها. بالمقابل يجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية التي تحكم تعامل الحكومة مع الإرهاب، ونعني بالدرجة الأولى ضرورة التنسيق مع أو التفاهم للموقف الأمريكي المنشغل بالشأن العراقي ويصبو إلى أجواء من ضبط النفس في الشرق الأوسط. أجواء الأوضاع الأمنية من شأنها التأثير ليس فقط على توجهات النخب الإسرائيلي لانتخاب الحزب المفضل في البرلمان الكنيست في شهر كانون الثاني يناير القادم، بل والناخب الليكودي الذي سيقرر في 28 من الجاري من سيتزعم الحزب والمرشح لرئاسة الحكومة القادمة، الوزير الأول الحالي شارون أو السابق نتنياهو. وينطبق هذا القول تماما على الجانب الآخر من الخريطة الحزبية، التجمع العمالي وانتخابات الرئاسة الأسبوع القادم. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وفي القاهرة اختتمت جامعة الدول العربية أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، حيث تحدث على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية تحدث وزير الإعلام الكويتي للصحفيين معلقا على مستجدات الشأن العراقي في أروقة الجامعة العربية، خصوصا بعد صدور القرار الجديد في مجلس الأمن. التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب.
قال وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة الكويتية الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباحة أن الكرة الآن أصبحت في الملعب العراقي بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لإذاعتنا عقب اختتام اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب ليلة أمس هنا بالقاهرة. وكنا قد سألنا الوزير الكويتي عما إذا كان يعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يفتح الباب أمام الحل الدبلوماسي للأزمة العراقية، وقال الشيخ أحمد:
يعني هذا ما فهمناه من الطرح السوري، وهذا ما فهمناه من صياغة القرار. أولا عودة القرار إلى مجلس الأمن ليتخذ من مجلس الأمن فلا شك أنه فتح الحلول السلمية، وتطمينات التي أبداها الوفد السوري نتيجة موقفه الموافق أعتقد أيضا يعني أعطانا نوع من الطمأنينة. والآن القضية لدى الحكومة العراقية لتحديد آلية التعامل مع القرار. هو الآن في ملعب العراق.
وكان رئيس الوفد الكويتي في الاجتماع الاستثنائي للوزراء العرب الشيخ أحمد قد دعا إلى التفاعل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن رقم 1441 للنأي بالمنطقة عن شبح الحرب من جانب العراق، وقال إن الكويت مع التوجه والإجماع العربيين ومضى إلى القول لن تكون الكويت عنصر توتر، وهي تؤيد الحل السلمي، غير أن على العراق الالتزام بقرارات الشرعيات الدولية خاصة ما يتعلق منها بالأسرى الكويتيين. وشدد الفهد على أن بلاده لا تستطيع التنازل عن قضية الأسرى والمرتهنين، وقال إن ذلك رغم أننا لا نريد أن نخرج عن الإجماع العربي، وبرغم أنها من القضايا الرئيسية لدينا، لكننا لا نرغب في أن نكون عنصر توتر. وقال: نسعى جاهدين إلى إيجاد الحلول السلمية، ونتمنى من حكومة العراق التفاعل بشكل إيجابي مع قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال أيضا إن الكويت طلب منها في قمة عمان أن تتسامى من أجل الشعب العراقي، وفعلنا ذلك على حد تعبيره، وفي قمة بيروت تسامينا على كل الظروف حسب ما يقول الشيخ أحمد التي نمر بها من أجل الوحدة العربية ومن أجل مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله الخاصة بعملية السلام، وحتى لا تتأثر القضية الفلسطينية بالخلافات العربية. وشدد على أنه ينبغي على الحكومة العراقية الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأن هناك توجها عربيا باتجاه ضرورة تنفيذ العراق لقرارات المجلس الخاصة بقضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نبقى في إطار النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة في خصوص الموضوع العراقي، حيث تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى محلل سياسي لبناني ووافانا بالتقرير التالي. يرى مراقبون أن بيان وزراء خارجية الدول العربية أمس حاول الإيحاء بأن القرار الدولي الجديد بشأن العراق لا يشكل مدخلا لعمليات عسكرية قادمة، لأن المحلل السياسي في صحيفة النهار راجح الخوري يقول لإذاعة العراق الحر أن الفقرة 13 من القرار الدولي الجديد تشير بوضوح إلى وجود نية حقيقية لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، وأن الولايات المتحدة لم تتراجع عن قرارها بهذا الشأن.
القرارات التي صدرت في انتهاء المجتمع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة حاولت أن تعطي جوا يوحي بأن ما جرى في مجلس الأمن، أي القرار 1441 الأخير الذي اتخذ بإجماع مجلس الأمن، لا يشكل يعني منطلقا لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق وفق ما يهدد الأمريكيون كما هو معروف. عمليا من ناحية النص، أي إذا اتبعنا النص المكتوب في إطار هذا القرار، وإذا قارنا هذا النص بالتهديدات الأمريكية التي سبقت التوصل إلى هذا النص، وبهذا الصراع الدبلوماسي أو هذه المواجهة الدبلوماسية التي كانت تتم تحديدا بين أمريكا وفرنسا مدعومة بالموقف الروسي، يمكن الافتراض أن هذا القرار من ناحية نظرية يعني لم يلغي مبدأ توجيه الضربة إلى العراق، ولكنه أجل موعد يعني تنفيذ هذه الضربة. إذا دققنا في عمليات الاستعدادات الميدانية القائمة على قدم وساق كما هو معروف، أكتشف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يضيرها في الواقع أن يتم تأجيل هذا الأمر لأكثر من سبب. أولا لاستكمال هذه الاستعدادات الميدانية، ثانيا يعني لكي يصبح الطقس الخليجي ملائما لأي عمل عسكري، وخصوصا في ظل تخوفات من أن تتم مواجهات بأسلحة بيولوجية قد يطلقها النظام العراقي هكذا يفترض الأمريكيون، وهو ما يستدعي يعني نوع من يعني الاستعدادات لدى الجيش الأمريكي التي طلب طقسا يميل إلى برودة.
يعني أنت تعتقد أن الضربة قادمة لا محال حتى لو التزم العراق قبل بالقرار والتزم بعودة المفتشين؟
أنا أعتقد أن القرار بذاته، إذا قرأنا الفقرة 13 من القرار وهي التي يعني تحديدا تعيد يعني تركز على التذكير بأن المجلس حذر العراق مرارا من أنه سيواجه عواقب وخيمة من جراء انتهاكاته المتواصلة لالتزاماته، تكتشف أن هناك فعلا نية حقيقية لتوجيه ضربة إلى العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتراجع في هذا القرار عن يعني مبدأ توجيه الضربة. كل ما حصل أن هناك يعني فرصة أعطيت جعلت الرئيس الفرنسي مثلا يقول أن الكرة في ملعب صدام حسين، وتركت الأمور يعني منوطة بكيف سيتصرف النظام العراقي في مواجهة هذا القرار.
لكن الجانب السوري
أما من حيث القرار النهائي، الواضح تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتجه إلى توجيه هذه الضربة، والدليل يجب أن نتأمل تحديدا في الجداول الزمنية التي حددت لتنفيذ هذا القرار، وهي جداول قد تكون مستحيلة من حيث يعني الناحية الفنية لتطبيق هذه المحتويات.
لكن الجانب السوري وفي معرض تبريره للتصويت إلى جانب القرار قال بأنه تلقى ضمانات أمريكية بأن القرار لن يكون غطاء لضربة أمريكية.
الموقف السوري واضح، قال وزير الخارجية السيد فاروق الشرع قال أنه تلقى ضمانات خطية من الأمريكيين، وأنه يعني كان على اتصال بنده الأمريكي كولين باول. صحيح من الناحية النظرية الأمريكيون وفق القرار المذكور يمكن أن يكونوا قد أكدوا أن هذا القرار بحد ذاته كنص لا يشكل منطلقا لتوجيه ضربة عسكرية، لكن هناك استحالة فنية تتصل بجدول زمني على الأقل، ويعني تجعل من المستحيل أن ينفذ العراقيون هذا القرار بتفاصيله وحيثياته، مما يجعل الضربة العسكرية أمرا يعني محتوما من هذا المطلق بالذات. من الناحية النظرية صحيح القرار لا يشكل نظريا مسوغا لتوجيه الضربة، ولكن الأمريكيون يضمنون استحالة تنفيذ هذا القرار. هذه هي النقطة الالتفافية التي يعني حرصت الدبلوماسية الأمريكية على تمريرها.
أعتقد أن هذا هو السبب وراء تأكيد وزراء الخارجية العرب أو دعوتهم للمفتشين الدوليين بأن يتحلوا بالنزاهة.
طبيعة الحال يعني الموقف العربي واضح، أولا المطالبة بأن يضم المفتشون في صفوفهم مفتشين من العالم العربي، هذا أمر جديد وجيد. المطالبة بنزاهة المفتشين أمر ضروري ويؤشر بهذا الاتجاه الذي تفضلت به، حيث هناك نوع من الشكوك والمخاوف بأن يقوم الفريق التفتيش بخلق المسوغات التي تجعل من عملية تنفيذ نص القرار 1441 مستحيلة.
رالح الخوري المحلل السياسي في صحيفة النهار معلقا على قرارات وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
ننتقل إلى دمشق، حيث زارها في الفترة الأخيرة الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، وأشارت مصادر فيها إلى احتمال أن تتوسط سوريا بين الحكومة العراقية وجماعات في المعارضة الموجودة في الخارج. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية جان بلاد شكاي.
بقاء زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني لأكثر من 10 أيام في العاصمة السورية بات يطرح أكثر من إشارة استفهام حول طبيعة المحادثات التي يجريها المعارض العراقي مع المسؤولين السوريين في ظل الظروف الدولية الحساسة التي تتحكم بمستقبل العراق والمنطقة عموما. وقبل أن نتناول الأسباب التي تقف وراء هذه الزيارة الطويلة، لابد بداية من تقييمها حسب وجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني ذاته، وهو ما يتحدث عنه ممثل هذا الفصيل العراقي المعارض في سوريا عادل مراد.
منذ السبت الماضي الثاني من هذا الشهر ابتدأت الاجتماعات من قبل السيد جلال طالباني والوفد المرافق له المتكون من السادة الأستاذ عدنان المفتي عضو المكتب السياسي والدكتور كمال خشنان رئيس جامعة السليمانية والعضو القيادي والأستاذ شيرد الحويزي وزير الدفاع الكردي، وكنت أنا معهم في كل اللقاءات وفي كل الزيارات. اجتمع أولا صباح السبت بالأستاذ عبد الله الأحمر الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومن ثم بالأستاذ عبد الحليم خداب نائب رئيس الجمهورية العربية السورية. أكثر من 4-5 لقاءات انفرادا اجتمع مع الاثنين لتداول قضايا العراق، القضايا المهمة، القضايا الملحة، وخاصة كان في تلك الأيام هناك ضغوطات أمريكية لفرض القرار 1441. تم مناقشة هذا القرار، الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية. قدم الأستاذ الطالباني توضيحات شاملة عن الوضع في العراق، الوضع في المنطقة، الوضع في المنطقة الكردية. أكد للجميع حرص الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى الكردية إلى عدم المشاركة في الضربة العسكرية المرتقبة ضد العراق، وحرص الاتحاد الوطني الكردستاني على وحدة الأراضي العراقية، حرص الاتحاد الوطني الكردستاني على وحدة المعارضة العراقية وتجنيب الضربة وتخليص المعارضة العراقية الحقيقة من المعارضة الشوائب التي تعمل في الخارج باسم المعارضة العراقية. خلال هذه الفترة تم الاجتماع بجميع سفراء الاتحاد الأوروبي وفي مقر الرئاسة، والسفارة الدنماركية هي مقر رئاسة هذه المرحلة، وكذلك تم الاجتماع مع السفير التركي الدكتور أحمد وسيادة السفير الإيراني المهندس حسين شيخ الإسلام، وكذلك مع السفير الأمريكي السيد تيودور قطوف الذي يتعاطف كليا مع القضايا العربية ومع السفير البريطاني هنري هوجر ومع المستشار السياسي أو يعتبر القائم بالأعمال بأعمال السفير سفير جمهورية الصين الشعبية. تم اللقاء وتبادل وجهات نظر مع كل هذه الهيئات الدبلوماسية العالمية الممثلة في دمشق، وتم التأكيد للجميع على ضرورة تجنب الضربة وضرورة حل المشكلة العراقية وضرورة الضغط على النظام العراقي للانفتاح على الشعب العراقي وأن يتم تجريده من كافة أسلحة الدمار الشامل الذي يمتلكه.
عادل مراد هو أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني العام 75 حين ظهر هذا الحزب إلى الوجود من العاصمة السورية. ويؤكد لإذاعة العراق الحر أن زيارة جلال الطالباني إلى دمشق موفقة وناجحة على المستويين السياسي والإعلامي، ولكن ماذا بشأن المخاوف الإقليمية تجاه استغلال الأكراد ظروف الضربة العسكرية لإنشاء دولتهم الحلم؟ وماذا عن مستقبل وجود الجماعات المعارضة العراقية في دمشق التي ما زالت علاقاتها تتحسن باضطراد مع بغداد؟
هناك لغط كبير بأن الأكراد هم لهم مصالح خاصة أو يتعاونون بشكل خاص مع الأمريكان. هذه كل أكاذيب وأراجيف تروجها بعض الأوساط الحكومية وبعض الأوساط العربية الشوفينيز مرتبطة بالنظام العراقي، إذ إن الاتحاد الوطني الإنساني والقوى الكردية كانت تحارب النظام العراقي منذ أكثر من 3 عقود حين كانت هناك علاقات جيدة بين الولايات المتحدة وبين بغداد، ومنذ خاصة في عام 1984 حيث تم افتتاح السفارة الأمريكية في بغداد وتم التعاون على مختلف الصعد مع الحكومة العراقية وخاصة لضرب وكشف أثار الحرب العراقية الإيرانية إلى الجانب العراقي لضرب الأهداف الإيرانية. وكذلك هذا الكفاح الوطني الكردي استمر من ذاك الوقت ولحد الآن. نحن نعتقد أن العكس هو الصحيح، أن الأمريكان والدول الغرب هم الذين غيروا موقفهم من القضية العراقية، هم الذين غيروا موقفهم من الشعب الكردي وقضيته الوطنية، ونحن في نفس الوقت نتفهم العلاقات الاقتصادية وحتى السياسية بين دمشق وبغداد، نتفهم هذه الأمور. وفي حتى في أسوأ الظروف كانت علاقاتنا جيدة مع القيادة في سوريا، وكذلك في الظروف الأخرى التي هي ظروف طبيعية وتطبيع العلاقات مع بغداد كانت المعارضة العراقية موجودة هنا في دمشق وليس هناك أي ضغوطات أو ما شابه ذلك. نحن مثل ما قلت لك نتفهم العلاقات العراقية السورية، العلاقات الاقتصادية، فنحن نعتقد بأن سوريا هو عمق العراق والعراق هو عمق لسوريا، فلا يمكن تبديد هذه المواقف السياسية القومية. نحن نتفهم هذا. هذا لا يعني بأنه المعارضة العراقية سوف نتخلى عن مبادئنا الوطنية، المبادئ الوطنية التي تتركز في تغيير النظام من أجل نظام ديمقراطي، وإن كان بإمكان النظام العراقي أن يفتح الأبواب يفتح الشبابيك على الشعب العراقي يطلق الحريات الديمقراطية فبها وهي الأحسن وهي الأفضل لكي نتجنب هذه الضربة غير المحسوبة.
الغريب في زيارة جلال الطالباني لدمشق هو عدم الاعتراف الرسمي بهذه الزيارة عبر وسائل الإعلام السورية، وذلك رغم كل اللقاءات التي أجراها مع كبار مسؤولي الدولة المعلنة منها وغير المعلنة حتى من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني. ويوضح لإذاعة العراق الحر الكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود الأسباب التي تدفع لمثل هذا التنسيق الرفيع بين دمشق والحزب العراقي المعارض.
زيارة جلال الطالباني وغيره من المسؤولين الأكراد لدمشق أتت في سياق التنسيق المشترك والضروري لكل من الطرفين. فالأكراد عموما يهمهم كسب الدول الإقليمية الفاعلة والمجاورة للعراق في ظل ما يعد من سيناريوهات لتغيير النظام، مثل ما هم السوريين كذلك مهتمون ببعض فصائل المعارضة العراقية المتوقع أن تلعب دورا حيويا في أي تغيير مرتقب. لكن الآن في كل هذه الزيارة وحسب اعتقادنا هو سعي دمشق وحصولها على تطمينات كردية لأن لا تؤدي تلك التغييرات المرتقبة وفي حال حصول ضربة ضد العراق إلى تفكيك وحدة وسيادة الأراضي العراقية. مثل ما يسعى السوريون ايضا وفي ظل مثل هذه المشاورات واللقاءات الى ان يبقوا على صلة باي تطورات تخص المسألة العراقية.
الكاتب السياسي المتابع لملف العلاقات السورية العراقية يعتبر ان الزيارة ناجحة، ويستند في استنتاجه الى ذلك الغموض المحيط بها رغم كم التصريحات الاعلامية لجلال الطالباني التي لم تخرج عن اطار الكلام الدبلوماسي. ويقول شعبان عبود:
بشكل عام وبناء على اكثر من مؤشر نستطيع تقييم الزيارة بانها كانت ناجحة. فاولا، الزيارة سبقتها زيارات لمسؤولين اكراد كان على رأسهم رئيس وزراء اقليم السليمانية برهم صالح، الذي بقي حوالي الاسبوع في دمشق والتقى مع اكثر من مسؤول سوري رفيع. وثانيا، من مؤشرات النجاح زيارة الطالباني هي الثانية لدمشق خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة، وزيارة الاخيرة وبخلاف كل زياراته لدمشق قامت حوالي الاسبوع والتقى خلالها ايضا مع ابرز المسؤولين السوريين، وكانت هناك لقاءات هامة جدا لم يعلن عنها. كذلك قام الطالباني بنشاطات سياسية ميدانية في العاصمة دمشق والتقى فعاليات دبلوماسية عربية ودولية، ما يعني ان الطالباني كان يتحرك كما يقولون هنا على المرتاح. وثالثا، من مؤشرات النجاح كان هناك تحفظ مشترك ومن قبل وسائل الاعلام في سوريا والمصادر الكردية المقربة من الطالباني نفسه، الامر الذي يدل على وجود تنسيق عالي المستوى وتفاهمات مستقبلية لا يرغب الطرفين بالافصاح عنها. كلها مؤشرات تؤكد ان الزيارة لدمشق كانت ناجحة.
يبدو ان العاصمة السورية تسعى حاليا الى تفويت فرصة توجيه الضربة العسكرية الى العراق، وحسب مصادر مطلعة فانها واضافة الى جهودها الدبلوماسية على المستويين العربي والعالمي تبذل جهودا مضاعفة للحيلولة دون مشاركة المعارضة ميدانيا بالضربة كي لا يكون غطاء للتدخل الامريكي، كما تبذل جهودا للعمل على التغيير في النظام العراقي وبالطرق الديمقراطية، وربما السعي لفتح قنوات حوار بين المعارضة والنظام. وعلها هنا تحتاج لفترة ليست بالقصيرة مستفيدة ذات الوقت من الضغط الدولي لإقناع النظام في بغداد بأن الانفتاح والتغيير الطوعي أفضل بكثير من التغيير القسري وبالإكراه الذي تسعى واشنطن لفرضه على أكثر من دولة في المنطقة. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من باك. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيدتي وسادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. ضمن هذه الحلقة نستمع معا إلى تقرير موجز وافانا به مراسلنا في السليمانية عن سجينين أطلقت الحكومة العراقية سراحهما في تشرين الأول الماضي بعد انقضاء مدة الحكم، ونعرض لكم ما جاء في تقرير زودنا به محرر قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة عن اجتماع عقده مقرر حقوق الإنسان في العراق مع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومن مراسلنا في أربيل نستمع إلى مقابلة أجراها مع ناشط في مجال حقوق الإنسان أشار فيها إلى انتهاكات ارتكبتها السلطات العراقية بحق أبناء العشائر العربية والفلاحين في مناطق تقع في غرب وجنوب العراق وغيرها من مناطق البلاد. موسيقى لكم الآن أعزائنا المستمعين تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية سعد عبد القادر عن انتهاكات لحقوق الإنسان مارستها السلطة العراقية بحق سجينين سياسيين بقيا في معتقلات النظام لمدة 8 أعوام هما قادر آغا وهلقرد صباح.
بعد قضائهم 8 أعوام في سجون النظام العراقي وبعد تعرضهم إلى شتى أنواع التعذيب والمعاناة والألم والجوع حسب تعبيرهم عاد إلى كردستان السجينان السابقان قادر آغا منتك وهلقر صباح منتك اللذين كانا قد أنهيا محكوميتهما. وتحدث رائد قادر إلى وسائل الإعلام مسلطا الأضواء على كيفية اعتقالهما والتعذيب الذي تعرض له على يد سلطات النظام العراقي مع السجناء الآخرين بعيدا عن كل القيم الإنسانية حسب وصفه. وفي سياق حديثه عن 8 أعوام من العذاب أشار إلى أنه تعرف على عدد من السجناء الكويتيين وعدد من المواطنين الفلسطينيين المعتقلين وقال إن الجرائم التي ترتكب في السجون العراقية لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم. هذا وبحسب المعلومات التي تلقتها إذاعة العراق الحر أن سجن أبي غريب كان مؤلفا من الأقسام التالية: مديرية أمن أبي غريب بإمرة العقيد صائب التكريتي، ومديرية مخابرات السجن خاصة بالسجناء العرب والأجانب، ومديرية الإفراج مسؤولها الحاج خضير البغدادي، والأحكام الخفيفة مسؤولها سيد جواد، والأحكام الثقيلة مسؤولها أبو بلال، والأحكام الخاصة وهي للسجناء السياسيين وقسم أحكام الإعدام. يوجد في قسم الإفراج 4000 سجين، والخفيفة 12000، والثقيلة 17000، والخاصة 5000. وبحسب التقرير أن السياسيين لم يكن مسموحا لهم الخروج إلى الباحة حتى مواجهاتهم كانت تتم داخل الغرف. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونستمع الآن إلى عرض لتقرير كتبه محرر إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكماهن عما تحدث به أندرياس مافروماتيس مقرر حقوق الإنسان في العراق لدى الأمم المتحدة. سيدتي وسادتي، محرر قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكماهن زودنا بتقرير عن طلب تقدم به مقرر حقوق الإنسان في العراق للأمم المتحدة أندرياس مافروماتيس إلى الحكومة العراقية لتزويده بمعلومات عن آلاف السجناء الذين تم إطلاق سراحهم في 1 تشرين الماضي، وأكد على ضمانات بأن ذلك تم بنية حسنة.
We want to make sure that a gesture of that nature is there as a magnanimous.
نرغب في التأكد من توفر نية حسنة وبعدم حدوث ارتداد وبأن الناس لن يجدوا أنفسهم في السجن مرة أخرى دون أي سبب.
هذا وقد طلب مافروماتيس أسماء من لم يطلق سراحهم وأسباب ذلك، وكذلك التحقيق في ادعاءات بأن آلاف الطلاب بين أعمار 12 إلى 17 سنة يتلقون تدريبات عسكرية في ظروف صعبة ولا يسمح لأهاليهم بزيارتهم. وحث السلطات العراقية على توفير معلومات متكاملة عن طلباته خصوصا بشأن استخدام أحكام الإعدام وظروف السجون، وقال إن بغداد لم تقدم سوى معلومات ضئيلة في السابق.
أود أن أحث الحكومة العراقية مرة أخرى على تزويدي بالمعلومات الإضافية التي طلبتها حول أحكام الإعدام وتحديد فترة لتنفيذ الإعدامات ووضع حد لجميع الأعمال والسياسات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تشجيع عدم التسامح الديني أو أي نوع من أنواع التفرقة بما في ذلك أعمال مثل التعريب، وأن يقوموا بإلغاء المحاكم الخاصة وضمان أن جميع التشريعات وتطبيقاتها تنسجم مع موافقة العراق على الالتزام بالميثاق مثل ما هو الحال مع اتفاقية أخرى.
أحد ممثلي العراق أخبر لجنة الأمم المتحدة بأن حكومته ملتزمة بإزالة جميع العوائق التي تعرقل التمتع بحرية حقوق الإنسان، لكنه اعترض على تقرير مافروماتيس قائلا إنه لم يشر إلى معاناة إنسانية سببتها 12 سنة من العقوبات الاقتصادية. وقد علق مافروماتيس أن المعلومات الأخيرة التي جمعها برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة أظهر تحسنا في ظروف معيشة السكان المدنيين، لكنه حث أيضا جميع الأطراف على تمشية العقود المتعلقة بالصحة والأغذية. المقرر رحب أيضا بموافقة العراق على إعادة أرشيف الكويت الوطني الذي تم احتجازه أثناء حرب الخليج، وكان العراق ذكر قبل أيام إنه أنهى إعادة الأرشيف، لكن مسؤولين كويتيين قالوا بشكل أولي إن الوثائق لم تشمل كل الأرشيف. هذا وتؤكد قرارات مجلس الأمن على حل مشكلة الأسرى الذين يبلغ عددهم 600 أسير غالبيتهم من الكويتيين. مافروماتيس أخبر لجنة حقوق الإنسان للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيسها أن على العراق أن يسرع في حل هذه القضايا.
أظن إن الوقت حان لقيام الحكومة العراقية بعمل حازم حول هذه القضية وأن تحل هذه المشكلة الإنسانية، وأعتقد فعلا أن هذا سيكون في صالح البلد.
وإليكم ما تحدث به حسين الحميداوي العضو القيادي في اتحاد أبناء الفراتين لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان مارستها السلطة العراقية.
تحت الأخبار انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الفرات الأوسط وبالأخص بين الفراتين مكانا واسعا من اهتمامات الأوساط السياسية العراقية المعارضة، سيما تنظيمات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزب الشيوعي العراقي واتحاد أبناء الفرقتين الذي تشكل قبل أكثر من عام من شيوخ عدد من العشائر العراقية بمنطقة الفرقتين. حسين عبد العال الحميداوي العضو القيادي في اتحاد أبناء الفرقتين والمهتم بحقوق الإنسان في منطقته استعرض الانتهاكات التي اتهم السلطات العراقية بارتكابها ضد حقوق الإنسان في قائلا: في الحقيقة يعاني أهلنا وأبناء شعبنا في داخل العراق من تسلط نظام دموي وإجراءات تعسفية قل نظيرها في تاريخ البشرية، واستحوذ هذا النظام على كل موارد وخيرات عراقنا العزيز، وركز كل جهده لإذلال أبناء شعبنا العراقي الصابر، وعمل على اجتهاد الروح العراقية الأصيلة والعشائرية ذات الصفات الحميدة ليحافظ على كرسيه المهزوز. إن العراق يعيش كارثة وأزمة تتسع وتتأكد من خلال المعاناة المعيشية للشعب وتدهور الواقع الاجتماعي والتعليمي والصحي والثقافي واستشراع الجريمة وانتشار الفساد والبطالة والفجرة، وفقدة كل ذلك باستمرار الحصار الاقتصادي واستهتار النظام بالقرارات الدولية، وتتجلى كل ذلك بأبشع صور التمييز والتدخيل العرقي التي يشهدها المواطنون الكرد والتركمان من خلال حملات التهجير والترحيل بحقهم غالبا بأرض الحائط حقوق المواطنة والتعبير عن إرادتها ومطالبها الإنسانية. وبجانب ذلك يؤكد نظام بغداد على اتساع الهوات بينه وبين الشعب وخاصة في مناطق الفرات الأوسط والجنوب من خلال حملات الإرهاب والقمع الوحشية ومحافظة العشائر والفلاحين ومفاقمة ظاهرة الجفاف التي تعم الوطن باتباع سياسة التجفيف وتشريد السكان إضافة إلى مشاعيش باستمرار معاناة الفلاح بسبب شحة البذور وانعدام القروض الزراعية والتخريب والحرق المنظم بالأراضي الزراعية وقطع مصادر المياه وشحتها عنهم. الأخ حسين، ما هي أشكال وصور الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان في جنوب العراق؟ تعاني مناطق الفرات الأوسط والجنوب لانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان من خلال الحملات الإرهابية التي تشن على العشائر وتصفية بعض المدن يجوز هذه الأشعار أمثال الشيخ الشيخ عبد علي شيخ عشيرة الجبور، والشيخ علي الشعلان شيخ عشيرة الخجاعل، والشيخ راهي عبد الله السكر شيخ عشيرة الفتلة، والكثيرون من الذين لهم مواقف واضحة ضد النظام. وليس هذا حسب، وإنما هناك تأجيل الكثير من الأشعار من مناطق سكنهم، وكذلك تدخل بشؤون الأشعار حيث وضع هذا النظام رؤساء للأشعار من الموالين له وردهم بالمال والسلاح على حساب شيوخه الحقيقيين لزرع الفتنة وتفرقة الصفوف. وكما قام أيضا بتأسيس مجلس أشعري داخل كل شعب الحزب البعث، ومنع الألقاب الأشعرية، ناهيك عن الاعتقالات المستمرة لأبناء الأشعار والمحاكمات الصورية والحاق مطلة التهم بهم. ومثال على ذلك قام النظام بتاريخ 20/5/2000 باعتقال 85 شخص من عشيرة الحميدات في قضاء الشامية محافظة القادسية لممارستهم الشعائر الدينية، وكذلك تهجير ومطاردة عشيرة بني حسين فلميته بسبب انتفاضتهم لاعتقال أحد ضباط العشيرة، وكذلك تهجير عشيرة الشبل والكثير من الأشعار. كان منع النظام إقامة الشعائر الدينية مواطن لها تهجير النظام المساجد والحسينيات والأماكن المقدسة منذ الانتفاضة عام 1991، ولا زالت أغلب هذه المساجد والأماكن على حالها من دون أمار. وتتعرض منطقة الفرات الأوسط إلى حملة تجفيف رهيبة بجانب شحة مياه الشرب، حيث وصلت معلومات مؤكدة تفيد بأن مياسير المياه في أهل الفرات تصل إلى 21 متر فوق مستوى سطح البحر، وهذه المياسير قبل السدود. وإذا قام النظام بفتح هذه السدود فإن يصل نسوب المياه إلى 20 متر فوق مستوى سطح البحر، لكن سياسة النظام الخبيثة حيث يقوم بتحويل هذه المياه إلى البحيرات ويقوم بإغلاق السدود. وإذا النهج الخبيث هذا اضطرت أغلب الأشعار بترك مناطقهم بسبب شحة المياه. وكما قام بزراعة بعض المحاصيل المهمة مثل محصول الرز العنبر بحجة عدم وجود المياه الكافية لإرواه، والكثير من انتهاكات حقوق الإنسان والتي لا يشفى فيها الوقت كي نذكرها.
سؤال أخير، هل قام اتحادكم بتقديم صورة أو تقرير عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في منطقتكم إلى منظمات حقوق الإنسان والأوساط الدولية في الخارج؟
قد قدمنا الكثير من البيانات حول انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وتم نشرها بأغلب الصحف العالمية. كما وجه اتحادنا رسائل إلى الكثير من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان، وكان لاتحادنا الدور المهم بكشف سياسة التجفيف في منطقة الفرات الأوسط.
شكرا للمعارض العراقي حسين عبد العالم الحميداوي عضو قيادة اتحاد أبناء الفرقتين والمهتم بحقوق الإنسان في منطقته. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أرتيج.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
قف قف عيني قف، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ قف قف عيني قف، ليش ماشي وحدك بالدرب؟